أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: وكيف كان فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عليه السلام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكل لما ذكرناه؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ثبت بالوجوه الثمانية المتقدمة أن الأصل في الملك هو اللزوم، عليكم السلام ورحمة الله، أي أن القاعدة الأولية في الملك في كل مورد أفادت المعاملة الملك لا بد أن يكون ذلك الملك لازما، هذه هي القاعدة الأولية. وحيث قد ثبت أن المعاطاة تفيد الملك، إذن بمقتضى الوجوه الثمانية التي ذكرها لابد أن يكون ملكا لازما، هذا مقتضى القاعدة. بعد ذلك انتقل إلى مرحلة أخرى، وهو أنه هل يوجد استثناء وتخصيص لقاعدة اللزوم في الملك أو لا يوجد؟ قلنا أنه يمكن أن تذكر في المقام وجوه ثلاثة للاستثناء من هذه القاعدة. الوجه الأول هو الإجماع البسيط، وقد تقدم بيانه والإشكال عليه بوجهين. الوجه الثاني هو الإجماع المركب، وقد تقدم أيضا عدم تماميته عندما بينا قول الشيخ فتأمل، حيث أنه هناك الشيخ قال أن هذا الإجماع المركب إن كان يوجد لنا إجماعا بسيطا على نفي القول الثالث فهو معتبر، وإلا إن لم يكن هناك إجماع بسيط على الثالث فليس بمعتبر. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يأخذ النتيجة، وهو أنه إذا لا يمكن الاعتماد على الإجماع للخروج عن مقتضى القاعدة الأولية. ما هو مقتضى القاعدة الأولية؟ أن الأصل في الملك إفادة اللزوم، وحيث أن هذا الوجه الأول والوجه الثاني غير تامين، إذن فنبقى على مقتضى القاعدة الأولية. فلهذا يقول: وكيف كان فتحصيل الإجماع، أي إجماع؟ إجماع يستكشف به قول المعصوم، وإلا الإجماع بما هو إجماع قد ثبت في محله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بينا في محله أن الإجماع بما هو إجماع ليس حجة، الإجماع الذي يستكشف منه قول المعصوم يكون حجة. خب، ما هو ذلك الإجماع الذي يستكشف منه قول المعصوم؟ ذكروا في محله: إذا كانت هناك ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية بين تحقق الإجماع وبين ماذا؟ وبين قول المعصوم. فإن وجدت هذه الملازمة العادية أو الاتفاقية بين الإجماع، إجماع العلماء، وبين قول المعصوم، عند ذلك يكون هذا الإجماع حجة. وأما إذا لم يكن هذا الإجماع ملازما عادة أو اتفاقا لقول المعصوم فالإجماع ليس بحجة. بعد الإخوة درسوه في الأصول المظفر، درسوه في الرسائل، من أن الإجماع بناء على ما حققه الشيخ الإجماع الحجة هو الذي تكون بينه بين الإجماع وبين قول المعصوم ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية. هذا الباب ده ممكن يقول: بناء على هذا بعد لا يوجد عندنا طريق لإثبات التخصيص في قاعدة اللزوم في الملك. نعم، بناء على مباني المتقدمين في حجية الإجماع، لأن هناك بحث مفصل في حجية الإجماع. المتقدمون كانوا يقولون بحجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، يعني أن العلماء في عصر ما من العصور، افترضوا في عصر الشيخ الطوسي، في عصر الشهيد الأول، في عصر الشهيد الثاني، لو أن العلماء في عصر من العصور أجمعوا على قول كانوا يستكشفون منه ماذا؟ رأي المعصوم، يقولون باعتبار أن المعصوم لو لم يوجد الخلاف بينهم هذا يكون خلاف اللطف الإلهي وخلاف العناية الإلهية. فهؤلاء يعني المتقدمون كانوا يقولون بحجية الإجماع من باب قانون اللطف. يقول الشيخ بناء على مبنى المتقدمين في حجية الإجماع يمكن أن يستند إلى الإجماع الموجود في المقام، ولكن بناء على ما حقق في محله من الإجماع فإنه لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع للخروج عن مقتضى القاعدة. فلهذا يقول وكيف كان فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غير الإمام من العلماء كما هو طريق المتأخرين. طريق المتأخرين ماذا؟ وجود علاقة أو ملازمة عادية أو اتفاقية. إذا كان بين الإجماع وبين قول الإمام ملازمة عادية عند ذلك يكون هذا الإجماع حجة. لما ذكرنا؟ للإشكالات التي ذكرناها في الإجماع البسيط وفي الإجماع المركب. وإن كان ما ذكرناه من الإشكال لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء، فإن طريق القدماء في الإجماع هو قانون اللطف، وقد ثبت في محله عدم تمامية هذا القانون. وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول. إلى هنا تبين أن الشيخ لم يقبل الإجماع، ولكنه يرجع الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويقول وبالجملة. هذه وبالجملة يعني وحاصل الكلام، وبعبارة أخرى والإنصاف. طب شيخنا إلى الآن أنت قلت بأن هناك وجوه ثمانية لإثبات اللزوم في المعاطاة، وبعد ذلك ذكرت وجهين من الإجماع للاستثناء ولتخصيص هذه القاعدة وهي قاعدة اللزوم في الملك. الآن ماذا تختار؟ ترجح الإجماع على تلك القاعدة أو ترجح القاعدة على هذا الإجماع؟ يعني هل تلتزم بمقتضى القاعدة الأولية أو تلتزم بهذا التخصيص الذي ورد من الإجماع؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يرجح الإجماع على مقتضى القاعدة، يعني يريد أن يقول بأنه صحيح أن القاعدة الأولية هي أن الأصل في الملك إفادة اللزوم، ولكن هذا الإجماع في المقام لا يمكن رفع اليد عنه، لا يمكن صرف النظر عنه. إذن المظنون قويا أن المعاطاة وإن أفادت الملك إلا أنها لا تفيد اللزوم، استثناء من قاعدة أن الملك يفيد اللزوم. قال وبالجملة، هذه بعد حاصل الكلام يريد أذكر الشيخ حاصل الكلام عدة وجوه الآن سنذكرها تباعا. وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله، ماذا ذكر بعد ذكر قول من لم يعتبر، مو من اعتبره، هذه النسخ الموجودة بأيديكم من اعتبره غلط. صاحب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن ينقل كلام صاحب المسالك تأييدا لمدعاه. مدعاه ماذا؟ مدعاه أن القاعدة تقتضي اللزوم في المعاطاة، هاي القاعدة وشكل، ولكنه هذا اللزوم في المعاطاة تام إن لم يكن إجماع على الخلاف، وإلا لو وجد إجماع على الخلاف فلا يمكن المصير إلى مقتضى القاعدة. شوفوا عبارة المسالك، الشيخ يريد أن يأتي بها تأييدا لمطلبه، فلهذا يقول في غاية الحسن والجودة، في غاية المتانة. أما إذا قلنا من اعتبر مطلق اللفظ، خب هذا خلاف مدعى. التفتوا جيدا، إذا قلنا أن العبارة بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في ماذا؟ في البيع. خب الشيخ يريد أن يقول أن اللفظ معتبر في المعاطاة غير معتبر في المعاطاة، يقول غير معتبر في المعاطاة. فإذا لا يمكن أن يأتي بكلام دال على أن اللفظ معتبر في المعاطاة، يريد أن يقول أن اللفظ غير معتبر في المعاطاة ويفيد اللزوم لولا وجود الإجماع على الخلاف. فإن الإجماع على الخلاف يؤدي بنا أن نرفع اليد عن اللزوم في المعاطاة. فلهذا التفتوا للعبارة، قال: فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر، هذا مقول القول بعد لم يأتي، من قوله بعد ذكر قول من لم يعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، ماذا قال صاحب المسالك؟ قال: ما أحسنه، يعني أنه لا يعتبر في اللزوم مطلق القول، أي قول أي لفظ غير معتبر في إفادة المعاملة للزوم للملك اللازم. ما أحسنه وما أمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع. إذن دليل القائل بعدم اعتبار اللفظ قوي جدا إن لم يكن إجماع على الخلاف. وهذا الشيخ يريد أن يقول، يقول: أدلة التي أقمناها فيما سبق لإثبات اللزوم في المعاطات قوية جدا، ولكن ماذا نعمل بهذا الإجماع على الخلاف الذي يقول أن المعاطات لا تفيد اللزوم، وإن ناقش في الإجماع البسيط والإجماع المركب، ولكن يريد أن يرجع ويقوي هذا الإجماع البسيط. قال: إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، يعني على خلاف عدم الاحتياج في اللزوم إلى اللافظ، يقول الشيخ: فما ذكره في المسالك في غاية الحسن والمتانة. واقعا هكذا، نحن الأدلة التي أقمناها لإثبات اللزوم كافية كانت لإثبات اللزوم في المعاطات، ولكنه ماذا نفعل بهذا الإجماع على الخلاف أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. فلهذا يقول: والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القاطع إلا أن المظنون قويا تحققه، يعني تحقق الإجماع على الخلاف، وأنه لا بد من لفظ لكي يتحقق اللزوم. أما إذا لم يكن هناك لفظ مطلقا فلا يمكن أن يتحقق اللزوم. إذن الإجماع قائم على أنه إذا لم يكن هناك لفظ فإذن هل يوجد لزوم؟ لا يوجد لزوم. إذن مقتضى القاعدة اللزوم، ولكنه نخرج عن مقتضى القاعدة بهذا الإجماع. يقول: والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القاطع إلا أن المظنون قويا. طبعا لابد هذا الظن يخرج عن قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني يكون قريب من الإطمئنان العرفي، وإن لم يكن هو القاطع واليقين المنطقي مثلا، ولكنه إذا كان المظنون يعني داخل في قوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، خب لا قيمة لهذا الظن. إذن هو ظن متاخم للعلم، ظن قريب من الإطمئنان العرفي. قال: إلا أن المظنون قويا تحقق الإجماع على ماذا؟ على عدم اللزوم. خب متى لا يتحقق اللزوم؟ يقول: إذا أردنا أن يتحقق اللزوم في المعاطات لا بد من وجود أمرين: أولا لا بد من وجود لفظ، ثانيا لا بد أن يكون ذلك اللفظ من الألفاظ التي ينشأ بها الملكية، لأنه تارة يوجد لفظ ولكنه ليس من الألفاظ التي تنشأ بها الملكية. إذن اللزوم متى يتحقق في المعاطات؟ إذا كان هناك لفظ وكان اللفظ من الألفاظ التي تنشأ بها الملكية. أما إذا لم يكن هناك لفظ مطلقا أو كان هناك لفظ وليس من الألفاظ التي تنشأ بها الملكية، إذن المعاطات ماذا؟ لا تفيد اللزوم لمقتضى الإجماع. إذن نخرج عن مقتضى القاعدة. قال: على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك. إذن لكي يتحقق اللزوم لا بد من وجود لفظ، وذلك اللفظ من ألفاظ إنشاء التمليك. فلهذا قال: سواء لم يوجد لفظ أصلا لا يتحقق اللزوم في المعاطات، أو وجد لفظ ولكنه لم ينشأ التمليك بذلك اللفظ. مطلق اللفظ غير كافي، اللفظ الذي ينشأ به التمليك يكون كافيان، ولكن لم ينشأ التمليك به، بل كان ذلك اللفظ من جملة القرائن على قصد التمليك وليس من الألفاظ التي تفيد إنشاء التمليك، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض، فالتقابض يكون مملكا لا تلك الألفاظ التي ينشأ بها الملك. إذن فتحصل أن الإجماع قائم على أن المعاضاة إذا لم يكن فيها لفظ دال على إنشاء الملك فلا تفيد اللزوم. هسا سواء لم يكن هناك لفظ أو كان هناك لفظ ولكنه ليس من ألفاظ إنشاء التمليك. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولعل هذا الذي ذكرناه وأن الإجماع قائم عليه هو مدلول جملة من الأخبار، وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، يعني أكثر من واحد، من غير واحد يعني جملة من الأخبار ثبتت في محلها، وستأتي الإشارة لعله إليها في مظانها، أن المعاطاة إذا لم يكن فيها لفظ دال على إنشاء التمليك فلا تفيد اللزوم. قال: وقد يظهر ذلك، يعني أن المعاطاة لا تفيد اللزوم إلا إذا كان هناك لفظ دال على إنشاء التمليك من غير واحد من الأخبار، بل يظهر من جملة من الأخبار ماذا؟ أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين الناس، أساسا هو المعروف كان بين الناس، هو المتداول. عندما كانوا يتعاطون فإن المعاطاة بنفسها غير ملزمة. نعم إذا كان هناك لفظ دال عند ذلك كانت المعاطاة ملزمة. طبعا هنا عندما نقول معاطاة، معاطاة بشرط إضافة اللفظ الدال على إنشاء التمليك، وإن لم تكن من ألفاظ التمليك، يعني وإن لم يكن من قبيل بعت، من قبيل ملكت، ولكن تكون من الألفاظ التي فيها إفادة التمليك. قال: بل يظهر من بعض الأخبار أن إيجاب اللفظ بالبيع ماذا؟ هاي دون مجرد التعاطي جملة معترضة، أن إيجاب البيع باللفظ كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. يقول صاحب الحاشية المرزق فتاح الشهيدي، يقول: مرادا من متعارف يعني كان المتبادر. عندما نقول هذه المعاملة لازمة، اللزوم لا يكون إلا باللفظ. متعارفا بين أهل السوق والتجار يعني أن اللزوم لا يكون إلا بواسطة اللفظ دون مجرد التعاطي، فإن المجرد التعاطي من غير لفظ لم يكن متعارفا بينهم أنه يفيد اللزوم. بل يمكن، الشيخ يترقى يقول: بل يمكن أن يدعى أن سيرة المتشرعة أيضا كانت قائمة على أنه في المعاملات الخطيرة التي كانوا يريدون عدم الرجوع فيها، يعني بشرط أن تكون لازمة، كانوا ماذا؟ كانوا لا يكتفون بالمعاطاة، وإنما يذكرون لفظا لكي تفيد المعاملة ماذا؟ تفيد المعاملة اللزوم. ولعله أيضا إلى أيامنا هذه في المعاملات الخطيرة لا يكتفون بالإعطاء والآخذ، وإنما يحاولون أن يؤكدوا على أن البيع قد تحقق. في القضايا الحقيرة لا يعطي درهم ويأخذ الخبز، أما عندما يريد أن يشتري بيتا لا بد أن يجلس يتكلم يؤكد أنه قد تحقق البيع حتى أنه لا يوجد فيه رجوعون. يقول: ولعل سيرة المتشرعة أيضا قائمة على هذا، أنه في المعاملات الخطيرة لا يكتفون بمجرد التعاطي، بل يأتون بما يدل على عدم الرجوع. يقول: بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة، في المعاملات الخطيرة التي يراد في تلك البيوع عدم الرجوع، يعني بشرط أن تكون يريدون منها اللزوم، التي يراد بها عدم الرجوع لا يكتفون بمجرد التراضي، هذه على عدم الاكتفاء بمجرد التراضي، هذه بمجرد التراضي متعلق بعدم الاكتفاء. نعم، يقول نعم نحن لعله نجدهم في بعض الأحيان بعد أن يتقاولون فيما بينهم، يتكلمون فيما بينهم، لعلهم لا يأتون بلفظ ولكن يصدر منهم فعل، هذا الفعل دال على حصول تلك المعاملة. يقول نعم ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى باللغة الفارسية أو غير اللغة الفارسية، يعني الشيخ يريد أن يقول في البيوع الخطيرة لا يكتفون بمجرد التعاطي أن يعطي الثمن وأن يأخذ المثمن، بل لا بد بإضافة ذلك من وجود شيء آخر، هسه إما من لفظ وإما أن يضع يصافقه أو يقول له شيء. نعم بلي لا لا احتمال خيانة، ليش يعني كل متابع، لا اقول احتمال خيانة شنو، كل متعاملين لابد احدهما يخون الاخر، يعني يحتمل، يعني يحتمل انه يرجع بعد ذلك، ها هو يريد ان يؤكد انه لا ترجع، ان هذه المعاملة قد تمت، هذا المطلب، هو انه انت عندما تؤكد عندما تشتري البيت او عندما تشتري السيارة هي تؤكد ترى انتهى البيع، انتهى البيع، تريد ان تقول بانه يعني ليس لك حق الرجوع، ها وأنه بعد ذلك بعد ساعة تذهب تجد بأنه مثلا افترض أنه يعطى لك سعر أفضل أو أنه لعنوان آخر لسبب آخر تأتي وترجع إليه، هذا معناه أن مجرد الإعطاء مو كاف للزوم، بل أن الإعطاء مع إضافة شيء آخر يتحقق اللزوم. سيدعي السيرة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول نعم في المعاملات الحقيرة في المعاملات القليلة الضعيفة هذه يمكن أنه يكتفون بالمعاطاة، ولكن عندما يكتفون بالمعاطاة يستنكرون أنه إذا أراد أحدهما أن يرجع في المعاطاة يستنكرون على الآخر إذا لم يقبل، إذا كانت العين باقية، وهذا معناه أن المتشرعة يرون المعاطاة لازمة أو غير لازمة، غير لازمة. أنا الآن عندما أشتري منك كتاب وبعد ساعة أرجع إلى المكتبة وأريد أن أرجعه، يقولون بأنه إذا لم يرجع الكتاب يقولون ماذا حدث، لم يحدث فيه شيء، ورجع الكتاب، هذا رجع الكتاب معناه أنهم لا يرون أن المعاطاة لازمة، وإلا لو كان العرف أو المتشرع يرون أن المعاطاة لازمة لما استنكروا على الممتنع في الرجوع. قال نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون أيضا المتشرعة بعدم جواز الرجوع فيها، يعني لا يعتبرون المعاطاة فيها لازمة، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. إذن الشيء إلى هنا ماذا قوى؟ قوى أن المعاطاة في نفسها لا أقل في المعاطاة في الأمور الخطيرة لا تكفي للزوم، بل المعاطاة تفيد الملك الجائز، لا بد بإضافة المعاطاة من وجود ماذا؟ من وجود لفظ مطلق اللفظ، أي لفظ، لا نقول الألفاظ الخاصة بالملكية، يعني من قبيل ملكتك بعتك ونحو ذلك، بل مطلق اللفظ الدال على الإنشاء لكي تكون المعاطاة لازمة. إذن المعاطاة من غير لفظ غير لازمة، المعاطاة مع وجود لفظ ولم يكن ذلك اللفظ من ألفاظ إنشاء التمليك أيضا غير لازمة. أحسنت، وهذا معنى أنه لا، شوفوا وهذا لا شوفوا، إنسان إذا له حق في شيء ولم يعطي ذلك الحق قال له لماذا لا تعطي؟ لا شوفوا، يعني من حقه لا شوفوا سيدنا، خلصتوا؟
كذلك نادى أنه لم يعطيه ما قاله لم
الآن أنا عندما أرجع إليه هذا من حقه أن لا يسترجع أو ليس من حقه؟ من حقه أن لا يسترجع. الشيخ يريد أن يقول بأنه لا، العرف لا يرى من حقه ذلك مع بقاء العين. شوفوا شيء سيدنا الله يحفظكم، هذا مدعى الشيخ هالشكل. هسا أنت تأتي مدعى الشيخ، خب ما يمكن فقط مناقشة أنت في فد عرف هسا يتسامح. لماذا أن الذي لا يزول لا يقوم بالمستحب لابد يستنكر عليه؟ لا لا يستنكر عليه في عرف لا هذا العرف مو المتشرعة سيدنا، اخر بحث في عرف المتشرعة، في سيرة المتشرعة مو في سيرة العرف. العرف عندهم تسامحات كثيرة والشيخ اشار الى هذا. المتشرعة الانسان اذا لم يقم بالمستحب لا يستنكر عليه. لماذا يستنكر عليه؟ انا عندما لا ارجع الشيء اللازم الميت اللازم، المتشرعة بما هم متشرعة يقولون لماذا لم تفعل؟ طب لا ينكرون عليه، هو من حقي، كنت اريد ان ارجع وكنت اريد ان لا ارجع. الشيخ يريد أن يقول أن سيرة المتشرعة وإن كان مناقش، شوفوا الإخوة يلتفتون إلى هالنقطة، إحنا الآن دا نقرأ سطح المكاسب، وإلا بعبارة أخرى السيد الخوئي في حاجته يقول بل لماذا هذا الاستنكار وعدم الاستنكار؟ منشأه ماذا؟ منشأه فتوى الفقهاء. إذا يستنكرون فمنشأه فتوى الفقهاء، وإذا لا يستنكرون فمنشأه ماذا؟ أيضا فتوى الفقهاء. إذا في زمان أفتوا أنه لازم لا يستنكرون، إذا في زمان أفتوا بعدم اللزوم هو يستنكرون. فإذا ليست هذه من السير التي هي ممتدة في التاريخ كله إلى زمان المعصوم. الآن حتى نبين سطح هذا الكتاب، بس مناقشة الكلمات إن شاء الله في مرحلة أخرى. قال نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيدين، مطلق الإنشاء القولي، ولكنه لا نشترط الألفاظ المختصة بالملك، بل الألفاظ التي أيضا يفاد منها إنشاء الملك غير بعيد للسيرة أولا ولغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط صيغة. إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قوى ماذا في النتيجة؟ قوى أن المعاضاة بنفسها لا تفيد اللزوم، وإن كان مقتضى القاعدة أن المعاضاة تفيد اللزوم، ولكن نخرج عن مقتضى القاعدة لوجود هذا الإجماع المظنون قويا تحققه، وإن لم يكن هناك قطع بوجوده. يبقى الوجه الثالث في المقام، وهو الخبر الذي ذكر في المقام، وهو أنه قد قيل أنه يوجد في المقام خبر، هذا الخبر دال على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. بعض استدل بهذا الخبر على أن المعاطاة لا تفيد حتى الإباحة فضلا عن الملك، فضلا عن الملك اللازم، هذا الخبر الذي سيأتي. وبعض استدل بهذا الخبر الذي سيأتي على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، وإن كانت تفيد الملك غير اللازم. إذن من هنا لا يريد أن يدخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بحث هذا الخبر، وهو أنه هل يستفاد منه أن المعاطاة لا تفيد الإباحة فضلا عن الملك، أو أنه لا يستفاد منه هذا المعنى. هذا الخبر بعض تمسك به على عدم إفادة المعاطاة للإباحة، هذا فضلا عن الملك الجائز وفضلا عن الملك اللازم. وبعض كصاحب الرياض التزم بهذا الخبر، أو جمع بين هذا الخبر وبين الأدلة التي دلت على أن المعاطاة بيعه. ألسنا قد قدمنا أنه حتى القائلين أن المعاطاة لا يترتب عليها شيء هي بيع فاسد، بس بيع هي. طب إذا كانت بيع فتدخل في قوله أحل الله البيع. طب البيع ماذا يفيد؟ يفيد اللزوم، ولكن هذا الخبر يقول أنه ماذا؟ لا تفيد. إذن الجمع بين أدلة التي قالت أن المعاطاة تفيد اللزوم وبين هذا الخبر نقول أن المعاطاة تفيد ماذا؟ تفيد الملك الجائز وليس الملك اللازم. إذن هذا الخبر طائفة من الفقهاء تمسكوا به لإثبات أن المعاطاة لا تفيد شيئا حتى الإباحة، وطائفة أخرى من الفقهاء تمسكوا به لإثبات أن المعاطاة وإن أفادت الملك ولكنه ملك غير لازم لوجود هذا الخبر. الخبر. قال بقي الكلام في الخبر، هذا هو الوجه الثالث للاستثناء من تلك القاعدة، لأن القاعدة الأصل في الملك اللزوم. هذا الخبر يقول بأنه إلا في المعاطات فإنه ملك ولكن ليس فيه لزوم. بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطات، تمسك به تارة على عدم إفادة المعاطات إباحة التصرف فضلا عن الملك الجائز فضلا عن اللازم، وأخرى تمسك به على عدم إفادة المعاطات اللزوم. خب لماذا قالوا باللزوم لا تفيد المعاطات اللزوم؟ يقول جمعا بين طائفتين من الأدلة، جمعا بين هذا الخبر الذي دل على أن المعاطات لا تفيد شيئا، وبين ما دل على صحة مطلق البيع أعم من أن يكون لفظيا أو أن يكون فعليا. فالجمع بين هاتين نقول أن المعاطات تفيد الميل باعتبار أنه دلت أنها بيع، ولا تفيد اللزوم باعتبار هذا الخبر الذي سيأتي بيانه بعد ذلك، كما صنعه في الرياض، وهو قوله عليه السلام. هذا الخبر ما هو؟ قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذه الرواية، هذه الجملة وردت في رواية واحدة، وقد ذكر المحققون أن هذه الرواية وردت في الكافي بسند، ووردت في التهذيب بسند آخر، يعني في آخر السند، في الكافي بسند في آخره، وفي التهذيب بسند في آخره. ذكر بعض المحققين من المعلقين بأنه على كلا الطريقين الرواية ضعيفة، بس على فرض صحة الرواية يأتي الكلام في مدلولها. الآن ليس البحث بحثا سنديا، وإنما البحث بحث دلالي. إذن هذا أولا، هذه رواية وهي رواية واحدة. أكو عندنا روايات ثلاث أخرى وردت بعنوان إنما يحرم الكلام، بعد ما بها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فقط في هذا الشق الثاني إنما يحرم الكلام، وهذه وردت في باب المزارعة وهي روايات ثلاث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الرواية، يعني الرواية التي هي إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وهي محل الكلام هنا، ويشير أيضا إلى تلك الروايات في باب المزارعة. يقول وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وتوضيح المراد من هذا الخبر يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو الخبر هذا، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب بيع ما ليس عنده. مراد ما ليس عنده يعني مو أنه غير موجود في هذا المكان، ما ليس عنده يعني ما لا يملكه. لا يحق لإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، لماذا؟ لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن الإنسان بعد لم يملك هذا الشيء حتى يبيعه. أنا الآن بعد لم أملك هذه الساعة أو هذا الكتاب، لا يحق له أن أبيعه لزيد ثم أذهب وأشتري ذلك الكتاب وأسلمه للمشتري. في ذاك الباب ذكر هذا الخبر في باب بيع ما ليس عنده، وذكر الشيخ هذا الخبر في باب النقد والنسيئة، في باب الربا هناك ذكر الشيخ هذا الخبر هناك، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج، أو عن ابن نجيح، هذا على اختلاف النسختين في الكافي والتهذيب. في إحدى النسختين، ما صار وقت أراجع، في إحدى النسختين الخبر ينتهي إلى خالد بن الحجاج قلت لأبي عبد الله الصادق، وفي النسخة الأخرى ينتهي إلى ابن نجيح قلت لأبي عبد الله الصادق. بلي خب أنتوا صححوه على ما أقرأه شيخنا. بلي أقول لا، هو نجيح، كل النسخ حتى في علم الرجال نجيح هو. أنتوا عندما أنا لا أذكر باعتبار أنه الإخوة بعد يصححون على هذه النسخة، لأنه أنا أراجع كم نسخة حتى أجد بأن النسخة الصحيحة ماذا وأقرأها على النسخة الصحيحة. بلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل، هاي الرواية هذا مضمونها، الشخص يقول جاءني رجل وقال لي اشتري لي هذا الثوب. طبعا هذا الشخص عندما جاء إلى زيد، زيد لا يملك هذا الثوب، لا يملك هذا المتاع والسلعة، ولكن عمرو عندما جاء إلى زيد قال لزيد يا زيد اشتري لي هذا الكتاب، اشتري لي هذا الثوب وسأربحك كذا وكذا.
مثلا قال له أنت اشتري هذا الكتاب وأنا بما أي مقدار اشتريته سأربحك 10% 20%، هل فيه بأس أم لا؟ قال الإمام سلام الله عليه: بعد أن تشتري أنت يا زيد هذه السلعة، هل يوجد خيار للذي أمرك بالشراء بأن يشتري أو لا؟ هو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء ترى، إن شاء اشترى منك وإن شاء لم يشتري منك. قلت بلى. قال: لا بأس. الإمام ماذا يريد أن يقول في هذه الرواية؟ يريد أن يقول في هذه الرواية بأنه أنت عندما قال لك اشتري لي هذا الثوب، أنت بعت له هذا الثوب أو لم تبع له هذا الثوب؟ إن بعت له هذا الثوب قبل أن تشتري فهو باطل. لماذا؟ لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أنك بعد لم تملك هذا الثوب. الشاهد على هذا ماذا؟ الشاهد على أن هذا قول الإمام: إن شاء فعل وإن شاء ترك. قلت بلى. إذا معناه أنه إن كان البيع لم يتحقق قبل شرائك فلا بأس، وأما إن تحقق البيع قبل شرائك ففيه البأس. ثم الإمام سلام الله عليه هذا الحكم عندما ذكر علله بقوله: إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. فإذا مضمون الرواية يكون بهذا المعنى، وهو أن الإمام سلام الله عليه ذكر له بأنه إن تحقق بيع الثوب قبل الشراء فإذا لا يجوز، فيه بأس. أما إن لم يتحقق البيع قبل الشراء بل حصلت مقاولة، والشاهد على أنه حصلت المقاولة فقط دون البيع، الإمام يقول له: إن شاء فعل وإن شاء ترى، يعني البيع لم يتحقق، اللزوم لم يتحقق، المبايعة والبيع لم يتحقق، شاهده إن شاء فعل وإن شاء ترك. قلت بلى. قال: إذن لا بأس بذلك، تستطيع أن تشتري وبعد ذلك تبيع له الثوب. إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. قال: يجيئني الرجل، يجيئني الرجل، يجيئني ويقول لي اشتري، ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء، مو إن شاء، النون مو متصلة بالشين، أليس إن شاء أخذ الثوب بعد أن تشتريها وإن شاء ترك؟ فقلت بلى يا ابن رسول الله. قال: لا بأس. هذا معنى ماذا؟ قال: معنى أنه إن لم يكن له الخيار بعد الشراء ففيه بأسه. خب، متى لا يكون له خيار بعد الشراء؟ إذا كان قد تحقق البيع قبل الشراء ففيه بأس. قال: لا بأس. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وهي رواية واحدة. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر، وهي ثلاث روايات في باب المزارعة، روايات أخر مجرد عن قوله عليه السلام: إنما يحلل، ما بها إنما يحلل، فقط بها إنما يحرم الكلام. كلها تلك الروايات تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب، ما لم يوجب بيع المتاع. أما إذا أوجب بيع المتاع قبل الشراء فهو فيه بأس وباطل. نعم، إذا حصلت مقاولة قال لي: إذا اشتريت هذا الثوب أنا أشتريه مع ذلك، وأنا أشتريه يعني مو أنه يجب علي أن أشتري، بالخيار أشتري أو لا أشتريه، لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه المشتري الأول من صاحبه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن بقطع النظر عن المعلل، يعني بقطع النظر عن صدر الرواية، نريد أن نفهم هذا التعليل الذي ورد في ذيل الرواية ما هو المراد منه. سأفترض أنه ورد في رواية: إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، معناه هذا ماذا؟ بقطع النظر أنه في صدر الرواية أكو مطلب، هذا تعليل لذلك المطلب الذي ورد في صدر الرواية، وهذا ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. فلهذا يقول ونقول أن هذه الفقرات مع قطع النظر عن صدر الرواية، لأنه مع أخذ بعين الاعتبار صدر الرواية هذه الاحتمالات جميعها لا تأتي، بعضها تأتي وبعضها لا تأتي، فلهذا قال بقطع النظر عن صدر الرواية. تحتمل وجوها، الوجه الأول أن يقال أن هذا الكلام إشارة إلى هذا المعنى، إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، يعني نحن توجد عندنا في الشارع محللات ومحرمات أو لا توجد عندنا؟ نعم، الشارع فيه محرمات وفيه محللات. نقول كل محرم إذا أراد أن يتحلل فلا يتحلل إلا بالله، وكل محلل إذا أراد أن يحرم فلا يحرم ماذا؟ إلا بالله. مثاله أي؟ مثاله المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية محرمة علي أو ليست محرمة علي؟ إذا أردت أن تحلل هذه المرأة الأجنبية لا بد من أن تقول، أن تقول المرأة أنكحتك نفسي، زوجتك نفسي. فإذا الكلام يكون محللا لما ثبتت حرمته، أو بالعكس هذا الذي كان حلالا وهي زوجتي، هذه التي كانت حلالا بالنسبة لي، متى تحرم؟ إذا قلت أنت طالق، وإلا إذا لم يتحقق الله فهنا لا يتحقق الحرمة. فإذا الاحتمال الأول في الرواية أن يقال بأن المحرمات في الشريعة والمحللات في الشريعة لا تنقلب إلى عكسها إلا بالله. أما بالقصد هل تنقلب إلى عكسها؟ الرواية تريد أن تقول لا، بالقصد لا تنقلب. أنت تقصد أن هذه المرأة زوجتك، هل تكون زوجة وتكون محللة؟ لا. بالقصد مع الفعل، أنت تقصد أنها زوجتك ثم تتصرف معها تصرف ماذا؟ تصرف الزوجة، أيضا لا يكون محللا. فإذا لابد من وجود لفظ لكي يحل الحرام أو يحرم الحلال. هذا هو الاحتمال الأول. ومن الواضح أن الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال كلامان مو كلام واحد. الذي يحرم الحلال كلام، والذي يحرم الحلال ماذا؟ كلام آخر. الذي يحلل الحرام كلام، خب هذا الكلام نفسه الذي يحرم الحلال؟ لا، أو بالعكس لا، فهو كلامان في موردين، ولكنه مضمون الرواية تريد أن تقول هذا. طبعا هذا الكلام واضح الدفع، لأنه نحن كثيرا عندنا محرمات في الشريعة تتحقق بلا لفظ. هذا الخل كان هذا العنب الآن يكون خلا ثم يكون ماذا؟ خمرة. طب ينجس أو لا ينجس؟ يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ نعم، يوجد لفظ هنا. وهكذا الإنسان في نهار شهر رمضان يحرم عليه الأكل، فإذا دخل الغروب ماذا؟ يحل له الأكل. وجد لفظ هنا حلل الحرام. أو بالعكس في ليل شهر رمضان يكون ماذا؟ محلل له الأكل، وإذا خرج طلع الفجر يحرم عليه ماذا؟ الأكل. هنا هذا الحلال صار حراما بالله، لا يوجد أي لفظ، ولكن كاحتمال موجود في الرواية. قال الاحتمال الأول. أحسنتم. الشيخ رحمة الله تعالى يحملها على الأعام، فلهذا يشكل عليها بهذا الإشكال، وإلا ورد كلام المحققين في الحواشي أنه أساسا هذه الرواية مو في مطلق المحرمات والمحللات في الشريعة، بل في مطلق الماليات، بل بعضهم يقول في مطلق العقود، في خصوص العقود هذا الكلام وارد على إلحو. ولكن الشيخ كما سيتضح من الإشكال بعد ذلك يشكل عليها بلزوم تخصيص الأكثر، يقول لأنه كثير هناك من المحللات والمحرمات تثبت بالشريعة بلا لفظين، فإذا قلنا أن الرواية يراد منها هذا المعنى يلزم تخصيص الأكثر. فلهذا أنا بينتها بهذا المعنى، لأن الشيخ بحسب إشكاله يورد عليها إشكالا لا ينسجم إلا مع هذا المعنى. الأول أن يراد من الكلام في المقامين عندما قال يحلل الكلام ويحرم الكلام اللفظ الدال على التحريم والتحليل بهذا المعنى، بمعنى أن تحريم شيء وتحليل شيء لا يكون إلا بالنطق وباللفظ الدال على معنى، إلا بالنطق بهما يعني بالتحريم وبالتحليل، فلا يتحقق التحريم أو التحليل بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد بالكلام ماذا في الروايتين؟ في الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أكو فد نكتة فقط يلتفت الإخوة إليها، هناك في التحليل والتحريم المحلل كان يحلل أمرا كان حراما فيما سبق، والمحرم كان يحرم أمرا ماذا كان حلالا فيما سبق، يعني كان يعكس الأمر عما سبق. هذا فقط في الاحتمال الأول هالشكل. أما في المعاني الثلاثة التي سنذكرها فيما يحرم بعد، مو أنه يحرم شيئا كان حلالا، يعني لا يترتب عليه أثر، تلك الحرمة السابقة باقية على حالها. سنبين هذه النقطة. في المعنى الثاني يقول بأنه كيف أنك تقول أن هذا الكلام صحيح أو فاسد، صدق أو كذب؟ هذا الكلام صحيح، هذا الكلام فاسد. هذا الفساد والصحة وصفان لنفس الصوت والألفاظ، لو وصفان للكلام مع المضمون أي منهما؟ ومن الواضح أن الصحة والفساد، الصدق والكذب، ليس وصفين للكلام بما هو كلام، بل للكلام بما هو له مضمون، له معنى، له مدلول. يقول الشيخ كما أن بعض الكلام يتصف بأنه صحيح وبعض الكلام يتصف بأنه فاسد، بعض الكلام يتصف بأنه صادق، بعض الكلام يتصف بأنه ماذا؟ كاذب، بعض الكلام يتصف بأنه محلل، وبعض الكلام يتصف بأنه ماذا؟ محرم. كيف؟ يقول لو كان هناك غرض تريد الوصول إليه من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستمتاع بمرأة معينة في مدة معينة، هذا غرض تريد الوصول إليه، هذا يمكن أن يؤدى بكلمات متعددة، يعني بألفاظ متعددة، بمضامين متعددة. مرة تستطيع أن تقول المرأة ماذا؟ آجرتك نفسي. ومرة تستطيع أن تقول سلطتك على نفسي أو على بضعي. ومرة تستطيع أن تقول ملكتك بضعي. ومرة ومرة، هذه ألفاظ تؤدي ذلك الغرض أو لا تؤدي؟ نعم تؤدي، ولكن الشارع قال كل هذه المضامين لا تحقق ذلك الغرض إلا إذا قالت المرأة ماذا؟ متعتك نفسي. خب أيها الشارع، ما الفارق بين ملكتك وبين متعتك؟ يقول بلي، هذا الكلام يحقق هذا الغرض وهذا الكلام لا يحقق ذلك الغرض، غرض واحد نريد الوصول إليه وهو الاستمتاع بالمرأة في مدة معينة. الشارع يقول إذا ذكرت هذا المضمون من الكلام، إذا ذكرت هذا الكلام بهذا المضمون لا يحقق لك ماذا؟ الغرض المطلوب، ولكن إذا ذكرت هذا الكلام بهذا المضمون يحقق لك الغرض المطلوب. إذن إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني إذا أردت أن تحقق غرضا، هذا الكلام يحرم، يعني يحرم ماذا؟ يعني لا يترتب عليه أثر. المرأة عندما قالت لك آجرتك نفسي أو ملكتك بضعي، هذا حرمت شيئا أو أنه لم يترتب على هذا الكلام أثر؟ ماذا؟ يعني المرأة كانت محللة علي وبهذا الكلام صارت محرمة علي؟ هذا الذي أشرنا إليه في الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، بل الوجوه الأخرى. هنا عندما نقول يحرم الكلام يعني لا يترتب عليه أي أثر، تبقى الحرمة السابقة. أما هناك عندما كنا نقول يحرم الكلام يعني شنو؟ يعني ما كان حلالا يجعله حراما، بخلافه هنا عندما يحلل الكلام يعني ما كان حراما يجعله حلالا. فإذا الاحتمال الثاني قال أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمون ذلك اللفظ، طبعا أيضا في الوجه الأول أيضا كذلك، لفظ مع المضمون، وإلا الشيخ أجل من أن يقول اللفظ بما هو لفظ يحلل أو يحرم. كما في قولك هذا الكلام صحيح أو فاسد، لا أن المراد مجرد اللفظ، أعني الصوت، وإلا نفس الصوت لا يتصف بالصحة والفساد، بالصدق والكذب، بالتحليل والتحريم. ويكون المراد من يحلل الكلام ويحرم الكلام ماذا؟ أن المطلب الواحد، الغرض الواحد، يختلف الحكم الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بواسطة ذلك الكلام. مطلب غرض تريد الوصول إليه، ولكنه تارة تؤدي ذلك الغرض بكلام يكون محلل، وأخرى تؤدي ذلك الغرض بكلام آخر فلا يكون محلل. مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة، التمتع بالمرأة لمدة معينة، هذا يتأتى بقول المرأة ملكتك بضعي، أو سلطتك على بضعي، أو آجرتك نفسي، أو أحللتها لك، هذا كله يحصل. وبقولها أيضا متعت نفسي بكذا يحصل هذا الغرض. فما عدا الأخير موجب لتحريمه. شنو موجب لتحريمه؟ يعني موجب لعدم التحليل، مو أنه موجب لتحريم ما كان حلالا، يعني لا يؤدي إلى التحليل. وهذا فرقه عن الوجه الأول، هناك موجب لتحريمه، يعني شنو؟ يعني ما كان حلالا يحرمه، هنا مو ما كان حلالا يحرمه، يعني هذا ليس له أثر في التحليل. فما عدا الأخير موجب لتحريمه والأخير محلل. وعلى هذا المعنى، يا معنى هذا المعنى الثاني، وردت تلك الروايات في باب المزارعة عندما قالت إنما يحرم الكلام، مراد من يحرم الكلام ماذا؟ هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه هنا، مو المعنى الأول الذي ذكرناه في التحريم. تتم تأتي، والحمد لله رب العالمين.